برنامج من هذا الوطن، نتواصل وفي زاويتنا الأسبوعية زوايا السرد بصحبة صاحبة هذه الزاوية الأستاذ السبرق أحمد، وحياك الله معنا أستاذ السبرق. وسؤالي لك، ما هو شعورك وانت يعني قضيتي في هذه الزاوية قرابة أو أكثر من 7 أشهر؟
والله صراحة شيء، سلم عليكم وشاكرا لكم استضافتك الأربعاء. وشنو شعوري؟ يعني شعوري أعتقد أنا سعيد إن على الأقل إحنا قلنا يعني نلقي الضوء على بعض الكتاب، خاصة الشباب منهم، وإن ألتقي بناس لهم قراءتهم المميزة للنصوص. سعادتي إن هم قاعد يفيدونا وقاعد نستفيد وقاعد نشوف أسماء كثيرة في الكويت، وبالتالي يعني دائما سعادتي ممزوجة بوجود هذه الضيوف وبوجود هذه النصوص الجميلة.
احنا سعيدين وايد اكثر بوجودك معنا.
تسلمين والله.
انا على المستوى الشخصي يعني انا توني يعني جديده معك.
انت خير البركه. وايضا استاذ استبرك يعني تركت بصمه امانه في هذا البرنامج للامانه، يعني وشهاده حق نقولها في هذه الكاتبه والقاصه والناقده في الوقت نفسه. اليوم لن ينقطع الخيط ما بين الاستاذ استبرك وايضا برنامج هذا الوطن، لكن عندنا قصه يعني تشير الى هذا الجانب.
صحيح ان اليوم احنا لقائنا مع انقطع خيط القطن للكاتبة حياة الياقوت، ونص هذا بس نبين بس بعض النقاط الخاصة في السيرة الذاتية للاخت حياة. هي كاتبة وايضا رئيسة تحرير دار ناشري للنشر الالكتروني، ايضا هي حاصلة على ماجستير في علوم المكتبات والمعلومات وعلى الاجازة الجامعية في العلوم السياسية من جامعة الكويت بتفوق. تكتب ايضا في العديد من الصحف منها قبس والشرق الاوسط والرؤية، وايضا هي عندها بعض الكتب منها فوق السرب اللي هو عبارة عن مقالات اصدرته، هو كتاب الكتروني اصدرته عام 2003، ومن ذا الذي قدد البيان وهو عن الاخطاء وخطايا لغوية مصورة عام 2006، وقصة خيال الوقت ضمن منشورات حملة ركاز عام 2009، وفي النهاية عندها إصدارها الجديد اللي هو من هذا أخذنا منه نص انقطع خيط القطن اللي هو 7 حسومة اللي هي مجموعة قصصية.
جميل. إذن يعني نتعرف على هذه القصة أكثر بصوت الزميلة استبرق أحمد بعد هذا الفاصل.
خيط القطن. ثمة حاجز يحول بيني وبين الكلمات حين أكون في حضرة الناس. كلماتي في داخل نفسي تنطلق كالشهب أو كالخيول أو كصواريخ ناسا، لكن حين أكون في حضرة البشر لا أعرف، إما أكتفي بالحواجز الدفاعية، الابتسام وهز الرأس وشيء من كلمات المجاملة. نظري في أعين الناس يجمد حاسة التفكير عندي، الأفكار تهرب وتطلب حق اللجوء في مكان آخر غير عقلي، وأبقى سكوتا. فتوح، أما تزالين معنا؟ هكذا يسألونني حين يخذلني لساني كعادته ويتحول إلى أنشوطة معقدة كتلك التي يربطها الكشافة. وبعدما ينقضي الموقف أبدأ بلوم نفسي، كيف بلعت لساني ولم أرد؟ كيف نسيت أن أطرح هذه النقطة؟ كيف عزتني اللباقة أن أرد على ذلك؟ شيء ما يحدث لي، هل هو نوع جديد من أنواع الرهابات؟ رهاب الكلام؟ يقال أنه من الجيد أن يعد المرأة للعشرة، لكن أظل أعد الخراف وأعدها وأعدها، وتضيع الفرص وتنقضي المواقف وتحمل الإهانات، وأظل أعد الخراف خوفا من أن أنطق بما هو غير مناسب. ثمة شيء في نفسي مكسور وزجاجه يخزوني كل لحظة، كلما تقلبت نفسي على جنب ما وخزتها الزجاجات الصغيرة في مقتل، حتى حارت نفسي كيف ومتى تقر أو تنام. أتأمل إخوتي 7 في فروشهم، تركهم والداي في جيدي وانطلقا إلى السماء، وأتحسس لساني المكبل قلقا. ثمة شيء كسر، ثمة أمان اختطف، صار الخضوع للخوف والتهديد قوتا يوميا، والمسالمة والمسايرة أرغفة نهاري وليلي. أخشى أن أطمئن نفسي، أخشى أن أشعر بالقوة، أخشى أن أتعلم كيف أتكلم فيحدث ما يحدث. أهلا بك في المجتمع العربي. أكاد أجزم بأني رأيت هذه العبارة مكتوبة على غرفة العمليات يوم مولدت. أهلا بك في المجتمع العربي. أهلا بك حيث الكلمة محسوبة، ليس خوفا من الله أو من رقيب أو عتيد، بل لأنك ستدفع ثمنها وغرامات وضرائب اجتماعية. لا تنتقد، لا تقاطع، لا تدافع. من أنت أيها الطفل؟ صح صح، تضع المدرسة يديها على فمها، يتعلمنا كيف نحترم أنفسنا ونسكت. تعلمنا أن السبابة ليست للتوحيد والشهادة فقط، بل لها استخدام آخر أجل وأنبل. وضعها على شفاهنا الصغيرة لنعبر عن طاعتنا الانخراسية. السكوت من ذهب، لكن كم من الماس والمرجان والياقوت والزبرجد فقدت يوم استمعت إلى أمثالكم البالية وصمت. أما حين نأتي لوضع الفتيات تحديدا، فحدث بكل حرج. هل تعرفون قصة أن تضع حيث الضطن؟ القصة تحكي عن أم لديها 3 بنات يعانين من مشاكل نطقية. حين زارتهن الخطابة أوصتهن الأم أن يكتفينا بالغزل ولا يتحدثنا، بالغزل ولا يتحدثنا. ولكن في حضرة الخاطبة انقطع الخيط، فقالت الأولى انقطع حيط القطن، انقطع خيط القطن. فردت الثانية أدعدنه واستتن، أعقدنه واسكتنه. فقالت الثالثة ما دالت لكم أمي لا تحدون، ما قالت لكم أمي لا تحكون. فردت الأختان تحدين، وترثنا البيت حتياد، تحكينا وترسنا البيت عكياد. وانصرفت الخاطبة دون رجعة. بعد كل هذا تتوقعون ألا تأكل القطة لساني؟ كيف تلومونها؟ فلساني ليس فيه عظمة، لساني لا ظهر له، هو قطعة لحم مصفات تركت على القارعة لقمة سائغة. هكذا يا قومي أكلت القطة لساني ولست ألومها. أعرف أننا محاسبون على كل كلمة، وإن ما يكبنا على وجوهنا في النار إن هو إلا حصاد ألسنتنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولست في ذلك أجادل، ولكن ما أظن أن هذا ينطبق علينا إلا حين نملك لجام الكلمة، فنهجم ونكظم الغيظ لله وحده. الحق من أسماء الله الحسنى، فكيف لا نبحث عن الحق، وكيف لا ننطق له وبه. اليوم أبحث عن بصيص تغيير يبرعم الأمل في قلبي، يزود شراييني بنبض مديد، حتى أصحو في يوم أجد أنه قد نبت لي لسان من جديد، قبل أن يغيب خط الأفق، قبل أن ينقطع خيط القطن، فتولي الحياة عني هاربة ولا تعقب. اقطعي خيط القطن يا فتوح، إليك خيطا من فولاذ، الذين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتوح تفتح فمها، فتوح تنطق، فتوح تحيا.
جميلة. شنو هي؟
انقطع خيط القطن،
انقطع حيط القطن،
و تحدينا
شنو؟ ما دارت لكم امي لا تحدون.
ايه
تحدينا
قرتنا بيت حتيات.
اوكي، احنا يعني عندنا يعني كم دقيقة او دقيقة بالضبط قبل
نقول سيرة ذاتية حقيقة.
سيرة ذاتية اللي ضيفتنا.
سيرة ذاتية لأفراح الحقيقة. في البداية لما رحبت فينا أنا ذكرت أن نحن حاليا في الحلقة 31، وأفراح التقينا فيها بالحلقة أيضا 21. أيضا أفراح حاليا يعني في الحلقة 21 أغنتنا بقراءتها، وإن شاء الله أيضا في هذا النص. هي كاتبة قصة ولها مجموعة تحت الطبع، ولها لديها أيضا انهت بكالوريوس تربية من جامعة الكويت عام 2005، معلمة سابقة لمدة 5 سنوات، وعملت في صحيفة السياسة وأيضا أوان من عام 2009 إلى 2010، أوان 2009 إلى 2010 في السياسة من 2007 لكن أول من 2009 إلى 2010. أيضا حصلت على جوائز الهيئة العامة للشباب والرياضة، المركز الثاني في القصة عام 2004، المركز الأول عام 2005 أيضا في القصة، حاليا هي مسؤولة عن المسابقات الثقافية في الهيئة العامة للشباب والرياضة.
جميل، هيك شرف معنا أستاذ أبراح، وإحنا نتوقف الآن بعد إذن شوي بعد إذن أستاذ استبراق لدخول الفترة الدينية. نتوقف برنامج من هذا الوطن، وذلك لدخول الفترة الدينية لصلاة المغرب. هذه إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت. في هذه اللحظات مستمعينا الكرام يحين موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت. وهكذا مستمعينا الكرام أذن قبل قليل لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت. نعود وإياكم لمتابعة برنامج من هذا الوطن، والمخرج وليد لويس.
نتجول معكم في ساعة من موضوع إلى آخر نلتقيها لكم بعناية ودقة. هدفنا التشجيع وشحذ الهمم وترجمة الأمل إلى عمل من هذا الوطن من أجل الكويت.
من هذا الوطن.
حياكم الله وأهلا وسهلا بضيوفنا الكرام، وأهلا وسهلا بضيفتنا أفرح الهندال، وأهلا بزميلتنا استبرق أحمد. تفضل يا استبرق، الميكروفون لك.
شكرا لك. احنا طبعا نفرح دائما نبدأ في عتبة النص اللي هي العنوان.
نعم فعلا، العنوان انقطع خيط القطن له دلالة عميقة جدا. لو فككنا دلالات العنوان كلمة كلمة، فانقطاع خيط القطن، القطن اساسا رهيف، فهذه الرهافة لو بحثنا عنها في القصة سنجدها في هذا الحس، وما يربطه ايضا بالامل في تخطي حاجز العقدة النفسية التي هي فكرة النص. وايضا في النهاية يتبين لنا انه خيط الافق، انبثاق الامل وعودة والتخلص من هذه العقدة. فالعنوان له علاقة، احيانا القارئ يشعرها انها مفارقة، لان في الحكاية التراثية التي وردتها حياة الياقوت كانت عقبة، وهي ممكن موقع الخلل الذي أثر على وضع هؤلاء الفتيات في
مجتمعهم
لكن بشكل كامل كانت تتكئ على فكرة الحبس الكلامية أو الحاجز النفسي الذي يمنعها عن الكلام.
إذا فكان النص فعلا يعني العنوان جاذب للقارئ وبنفس الوقت يعني مناسب للنص نفسه.
فعلا.
من ناحية عناصر النص يعني مدى تماسك حتى النص.
من ناحية تماسك النص، أولا كوحدة انطباعية، حياة الياقوت إنسانة ناشطة ثقافيا، دار النشر وكتاباتها واطلاعها، وهي إنسانة فعلا مثقفة. هذا أعتقد ما أثر في أن زخم الثقافة هذا كان واضح في القصة، مما أربكها بعض ما في بعض النقاط، وجدتها نوعا ما مفككة، فيها نقلات لا صلة بينها، على الرغم من جمال الفكرة والمتكئ لهذه القصة، وأيضا من جمال استشهادات التي وردتها ومحور القصة ككل، لكن هناك بعض النقاط التي أربكتها.
فوحدة ناحية الفقرات يعني مثلا علاقة كل فقرة في الأخرى،
لا أتعامل مع النص كفقرات، كتسلسل فكري. مثلا وحدة الانطباع، القارئ يفترض أنه حين يقرأ النص يخرج بوحدة انطباع واحدة. أنا تراوحت عندي وحدة الانطباع بين عمق الحبسة الكلامية، هذه العقدة النفسية، وبين الحكاية التراثية التي أعطت طرافة، ولو أنها بعض الشيء مقحمة على القصة. كذلك نهايتها كانت الحديث الشريف والآية القرآنية أخذتنا إلى جانب وعظي لا أعتقد أنه كان بهذه الضرورة، خاصة وأن القصة أتت.
أنا اللي أفهمه من كلامك شفراح أن في هناك في فكرة اللي هي حول شخصية معينة تعاني من رهاب الكلام.
نعم.
ومن ثم في بعض الإقحامات بخصوص المجتمع اللي هو يعزز هذا الشيء، بخصوص انها هي حتى عندها اخوات سبع تركهم الوالدين لها بوفاتهم، القضية الثانية الاجتماعية حول عقدة الإنسان وفي مجتمعه، من حيث أن الحكاية الشعبية اللي وردت في النص، أيضا من ناحية أن أسماء الله الحسنى وأن منها الحق، من ثم لحظة جتنا أن هذه الشخصية غيرت مسار حياتها ومن ثم بدأت تتحدث. لكن السؤال هو اللي يعني احنا يمكن في النص اللي احنا مثلا يضعنا امام علامة استفهام، ان هناك عدة مواضيع يعني لو اخذنا جزء واحد فيها ممكن تولد قصة كاملة.
صحيح بالضبط. انا حبيت ادخل من اسلوب كتابة الكاتبة حياتي اللي قلت لهذه القصة، يعني كانت بطريقة المونولوج وهو ضمير المتكلم. ضمير المتكلم يأخذ القارئ من اعمق شيء، يعني يجذبه تماما. لكن هنا كان يفترض ان هذه الافكار لا تأتي بتيار الوعي، هي كانت واعية لحالتها لدرجة انها اقامت تشخيصا لحالتها وكأن دكتور نفسي، كأن عندما قالت حاسة التفكير ولا اعتقد ان التفكير هي حاسة. ثانيا قالت ان هناك سلاح نفسي الابتسام، الحواجز الدفاعية، الحواجز الدفاعية الابتسام
وايضا شيء من
بالضبط. فهي تكلمت بتيار واعي بحالتها مشخصة لها رغم انها لم تستطع ان تتجاوز عقدتها النفسية. ربما في النهاية كانت الآية القرآنية والحديث هو موضع القوة، فانطلقت في يعني كتبت في النهاية الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهنا فتوح، هذا الاسم الذي اختارته دلالة انفتاح وانطلاق، فقالت فتوح تفتح فمها، فتوح تنطق، فتوح تحيا. في النهاية ربما أنهتها بطريقة سليمة جدا وجميلة. واعتقد ان العقدة هنا ليست الحبس الكلامية بقدر ما هو الخوف هذا المتعمق، نجده ايضا بدلالة المجتمعية.
اي صحيح.
وردتها كتبتها ان اكاد اجزم باني رأيت هذه العبارة مكتوبة على غرفة العمليات يوم ولدت. ما هي العبارة؟ اهلا بك في المجتمع العربي. اذا هي انطلقت من خوف لا يتعلق فيها وحدها، انما من خوف
مجتمعي
زرعه فيها واثر فيها.
فهناك ممارسات يعني من كون الطفل يعني في المدرسه لكن يعني في المجتمع بعدين، ناحيه حتى انسان غير متعلم الخاطبه شو ممكن تغير في مسار الناس الموجودين في المجتمع اذا ما كان هناك شيء يعيبهم. نفس رغم ان هذا يعني مثلا الحكايه هذه الشعبيه كانت يعني في زمن يختلف عن الزمن الحالي، مع ذلك هناك مثلا مرض معين اللي هو الامراض اللي يعاني منها المجتمع في ان الانسان يعبر عن رايه مستمر حتى هذه اللحظه.
حياتي اللي قلت لو اردنا نتكلم بعيدا عن اللغه الفصيحه بشكل عابر، هي اوردت مفارقات في هذا المجتمع بعيدا عن الناحيه التفكيكيه للغه. اولا كما قلنا هو خوف موجود في مجتمعنا نابع من البدايه. هذا اول ما نعلمه للطفل هو طريقه الكلام وتسلطنا عليه ان يصمت، اصلا ان يصمت اكثر من ان يتكلم متى يريد. وايضا في نهاية حياة الفتاة انها لا تتكلم حتى حين تكون في موضع وكأنها مقابلة شخصية او موضع تكون مرئية وهي في موقف الخطوبة، توصيهن الام، ربما وردت هذه الحكاية التراثية من هذا الباب، انها توصيهن الام بان يكتفينا بالسكوت ولا يتحدثن حتى لا يفسدنا مستقبل كامل.
صحيح.
وتكلمت الفتيات بالشكل هذا اللطيف وافسدنا القصة الكامل عليهن هنا الثلاث.
كانت جدا يعني طريفة فعلا،
طريفة لدرجة انها ضحكتنا. نعم
انا حاولت يعني ان حتى اتكلم اقرأ نفسها، بس يعني احيانا كانت تيني الاحساس بطرافة نفس الحكاية الشعبية.
زين انا عندي ايضا تعليقات اللي هي المفردات، يعني وضحت الصورة من خلال النص ان كلماتي بعدها حللت الموضوع الكاتبة بانه هو رهاب الكلام اللي تعاني الشخصية. بعدها تكلمت عن علامات السكوت، وبعدين اعطتنا مثل سلم تصاعدي بحيث ان اعطتنا المشكلة
تضخم هذه العقدة
وشون يلحل. وحسيت من خلال كلامها ايضا ان قربها من الله هو اللي عزز فيها الثقة والقوة على التحمل، سواء في حياتها لأجل إخوانها السبعة أو حتى في طريقة تعاملها حتى مع المجتمع، خاصة أن مفردة يعني تحمل معنيين اللي هي أهلا بك في المجتمع العربي، كونها أن هي فتاة بروحها تعطي إيحاء بمعنيين يعني أو دلالة لمعنيين اثنين. وكلمة أو الشخصية سمتها شخصية فتوح، ما أدري أيضا شنو هالدلالة اللي تحملها، شمعنى هذا الاسم، ليش ما اختارت اسم
كما قلنا هايدي؟ هي فتوح مفردة، وكأننا نعرف ضمنيا من بداية قراءة القصة أن هناك انطلاقة ما، أن هناك عتبة انفتاح وانطلاق وأمل جديد. وقلنا أنها ربما حل هذه العقدة الكاملة، حل هي أحد عناصر القصة، حل القصة كانت في من هذا المنطلق الآية القرآنية أن، وختمتها بالعبارة جميلة جدا نهايتها، فتوح تفتح فمها، فتوح تنطق، فتوح تحيا. دلالة الفعل المضارع أيضا استمرارية وديمومة، وليست كما وصفت حالتها بالفعل الماضي.
نعم. أنا بعد عندي بس السؤال، بعض المفردات يعني أنا مثلا بدأ يعني استخدامها الصحيح في النص، ثمت مثلا حاجز،
ثمت هي اسم إشارة على فكرة، وإشارة لشيء غير ملموس بعيد بشكل مرمي عشوائيا، هي تشعر بشيء ما لكنها لم تلمسه بشكل واضح، لذلك اضطرت أن تلجأ إلى المونولوج في حديثها مع نفسها حتى وصلت إلى تشخيصها لهذه الحالة.
بس أنا بقول شيء ثاني بعد، أنه في أنا عندي أحيانا لما قرأت النص حسيت لما قلت شيء ما يحدث لي كأنه هو يعني بلقت هل هو نوع جديد من النوع، كأنه هو يعني حالة جديدة مو موجودة من زمان، يعني أعطتنا أحيانا يعني
كل إنسان استبرق عندما يشعر بحالة بأزمة نفسية أو عقدة أو مشكلة ربما كانت صغيرة لكنه يشعر أنه الوحيد في العالم ككل الذي يمر بهذه التجربة. لذلك هي تحاول تلمس أين الخلل في نفسها من خلال ثمة حاجز، لا شيء ما يحدث لي، ثمة شيء.
ما أقصد، أنا أقصد أن هي
وقوفة عند كلمة الرهاب.
لا مو وقوفة في، على فكرة يعني أنا في بحثنا عن الرهاب الاجتماعي أعتقد هي، والكلام يمكن هو يأتي بعد كقضية يعني يأتي بعد الاكتئاب اللي هو على ثاني من قائمة الأمراض النفسية حاليا يعني، بس نذكر فشيء جيد إنه يعني سكت في المشكلة، لا وكثير منا يعاني في أنواع أخرى من الرهاب. بس أنا أقصد إنه أحيانا في الناس أحسس إنه هو شيء كأنه هو يحدث جديد، هل هي أم بعد هو نوع من اللعب إن هي إن كل ما حدث لها هذا الرهاب كأنه هو حدث جديد بالنسبة لها، حدث متجدد في مشكلتها يعني؟
طبعا يتجدد هذا الرهاب في نفسها كلما مرت بموقف هي مضطرة للحديث، لذلك تعيش نفس التجربة بالكامل من خلال كيف بلعت لساني، وهي محتارة من أين هذا الرهاب، هل هو فعلا فقط من المجتمع، فقط رهاب لأسباب خارجية. لكن بينما لو نراجع مفردات حياة الياقوت سنجد أن لا، اللسان هو مكبل وهي من تكبله وتضيع الفرص على نفسها، فهي تخشى أساسا، أخشى تقول أخشى أن أطمئن نفسي، أخشى أن أشعر بالقوة، أخشى أن أتعلم كيف أتكلم فيحدث ما يحدث. الخشية متضخمة في ذاتها لدرجة كبيرة، بطلة القصة طبعا فتوح
أيضا مسؤولة عن سبع خوات، يعني لربما هذه السبع خوات أيضا
هذه الشخصية الثانوية الساكنة السلبية هي ربما دلالة فخامة المسؤولة الملقاة على عاتقها، فهذه زادت نسبة
ولربما هي شخصيتها في كونها هي الأخت الأكبر أعتقد التي تحتضن أخوانها خوات السبع
إلى جانب تقديم لوالديها.
الحكاية الشعبية أيضا في
إشارة
إشارة أو رابط بسيط أو خيط معين، خيط قطن معين من ناحية أنه هل إذا نطقت أين سيكون موقعهم هم في المجتمع، نظرة المجتمع لهم هي شنو راح تنطق، هي ما قالت لنا شنو اللي راح تنطقه يعني من حقه، وشنو أصلا المبرر اللي هي فجأة قررت أنها تقطع خيط القطن.
جميل، يعني قصة جميلة واستمتعنا يعني بحديثكم الطيب وشرحكم الطيب لها، احنا يعني متواصلين معكم طبعا، الباب الان تبطل وهذه هدية متواضعة من اسرة برنامج من هذا الوطن للاستاذ استبرق، اما نشكرك على يعني على جهودك الطيبة في البرنامج،
شتونا بالحركة هذه،
احنا كتبنا شكرا على زاويتك الجميلة زاوية السرد استبرق احمد،
وهذا
اقل ما نقدر نقدمه لك استاذ استبرق على جهودك الطيبة في هذه الحلقة وفي سلسلة الحلقات التي اتت يعني من زاويتك الجميلة الرائعة من خلال استقطاب مجموعة من الكتاب المميزين المبدعين من ابناء هذا الوطن، وايضا استضافة نقاد و يعني يعني مختصين في جانب الكتابة والرواية كذلك، ويعني جلبهم لبرنامج من هذا الوضع.
يخليك، شكرا لكم صراحة. ما أدري يعني أنتوا دائما يعني كون نحن نستمر مع بعض هو دليل على أن هناك أجواء فعلا تعمل وأجواء تشجع الواحد أنه هو يبذل جهد في أنه يعثر على ناس يعني مثل الأخت أفراح وغيرها من أسماء كانت موجودة تستحق أنها تتواجد، وأيضا ككتاب يستحقون أن نناقش نصوصهم. وشاكرة جدا لكم صراحة، لمستوني قلبي ما أدري شو أقول.
الحين اليوم الحلقة 31
والله
جميل، يعني من يعني يعني العمر البرنامج حلقات جميلة أمانة.
شكرا.
ولا شك أنها تركت بصمة في جانب اللي هو الحديث وأيضا النقد البناء للقصة القصيرة. ويعني شنو شعورك أيضا في اللي هو نوعية القصص وردود الأفعال التي أتت بخصوص هذه الزاوية؟
والله أنا صراحة فعلا إحنا من شوي كنا نتكلم مع فرح، أقول لها إن في ناس تستمع إلى الفقرة والبرنامج ككل، يعني هي حتى تقول لنا مرة قاعد تسمع البرنامج وما كانت تدري إنه هو نفسه برنامجنا وكان عاجبها الفقرات وبعدين جت فقرتي يعني، فقالت إيه هذا هو نفس البرنامج يعني، فكان أصلا حتى البرنامج فيه جهد من كل القائمين عليه، وبالتالي لما تيجي فقرة يعني في ذات السياق يعني دائما نأمل أن تكون على ذات المستوى يعني. وأنا أشوف نشاطكم صراحة بالعكس، أنا أنتوا يومي وأقول يعني داد لكم، أنا فقرة يوم الأربعاء واتصالات ومناقشات وين نختار وين نلقى النص الجدير في أنه يتم مناقشته. فشكرا لكم تماما وشكرا لبرنامجكم والفكرة عموما، ويعني ما تشكوا صراحة.
أنا سعيدة الحظ أني أنا ضيفة بينكم للمرة الثالثة، وأني أنا أيضا أواكب هذا
الثالثة بالمناقشة مرة نصف الصحيح،
وأيضا استضفتوني بأكثر من موقع أيضا في أكثر من مكان، وهذا دلالة أن هذا البرنامج من أقوى الأصوات في الوطن. أنتم أيضا لكم عطائكم الجميل جدا والرائع، برنامج متابع، برنامج قوي وثري ومتنوع. وسعيدة أيضا أني أحظى بهذا اللقاء الحميمي أمام الكعكة كبيرة جدا تنتظر الاتهام، وهي دلالة هذا العمل الذي يقوم على تعاون وتكاتف وحميمية لا تضاهى صراحة. يعطيكم العافية،
احنا نشكركم يعني على تواجدكم معنا. وايضا انا اقدم تحية امانة لكل استاف البرنامج اللي امانة لولاهم بعد الله سبحانه وتعالى وهذا الجهد الكبير اللي نبذله في برنامج هذا الوطن ما ظهر هذا البرنامج في هذه الصورة. فانا اشكركم استاذ استبرق احمد الكاتبة والناقدة، وايضا استاذ افراح الهندال الكاتبة والقاصة وايضا الناقدة على جهودكم الطيبة، وان شاء الله يعني هذا تستمر المسيرة ان شاء الله.
ان شاء الله على الامان.
استبرق اخذي الكيكة ونحاشي
احنا بنتهم الكيكة معك.